الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول رفع جميع إجراءات الحظر. نصر الله يؤكد أن وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لا يؤثر في عزم المقاومين. حشد الشعبي يبدأ عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الخالدية غرب العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بخري. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول رفع جميع إجراءات الحظر وضمان حقوق شعبها. جاء ذلك برسالة متلفزة لحسين أمير عبد اللهيان أشار فيها إلى استئناف مفاوضات فيينا خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى المشاورات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين حول خطة العمل المشتركة. وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله بأن تتمتع أطراف الاتفاق بالجدية للإيفاء بكافة تعهداتها، خصوصا الترويكة الأوروبية، مشددا على أن طهران تمتلك خيارات عديدة وستبدأ بخيار الحوار. حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الكيان الصهيوني من التهديد بضرب المواقع النووية الإيرانية، وقال يبدو أن هذا الكيان لا يعرف حجمه الحقيقي. وأضاف محمد إسلامي أن استراتيجية إيران لم تتجه يوما نحو حيازة الأسلحة النووية، وهي تعمل وفق معاهير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن تفتيش مواقع إيران النووية لم يسجل أي انحراف في برنامجها النووي. وأكد إسلامي عدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتعهداتها المنصوص عليها، وأضاف أن المفاوضات القادمة في فيينا ستكون حول عودة تلك الأطراف لتنفيذ تعهداتها وليس حول القضايا النووية. وحول موقف إيران بشأن الموضوع النووي نتابع وإياكم التقرير التالي.
قبيل مباحثات فيينا يجتمع الإيرانيون حول مرقد الشهيد محسن فخري زادة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، معلنين أن طريق الشهداء النوويين في إيران سيستمر بهمة العلماء الشباب، وأن النشاطات النووية السلمية في البلاد لا يمكن الاستغناء عنها، وأن ما عجز الأمريكيون عن أخذه بالتهديد والوعيد والحظر والاستهداف لا يمكن أن يحصلوا عليه بالتفاوض.
مباحثات فيينا ليست مباحثات نووية، وإنما هي مباحثات لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزامات 5+1 التي لم يلتزموا بها بعد انسحاب أمريكا. نتائج المباحثات يجب أن تكون عملانية وقابلة للتحقيق والتنفيذ.
الإيرانيون أكدوا تمسكهم بمتابعة طريق تطوير الأنشطة النووية السلمية انطلاقا من الطاقة والصناعة وصولا إلى الزراعة والطب، وأن استهداف العلماء النوويين لا يمكن أن يثنيهم عن متابعة هذا الطريق.
مع مرور عام على استشهاد المجاهد والعالم الكبير الشهيد محسن فخري زادة، يجتمع اليوم الناس ليعلنوا وفائهم للشهيد وطريقه الذي استشهد فيه. الرسالة اليوم هي أن إيران سوف تبقى قوية وأن العلماء الإيرانيين سوف يتابعون هذا الطريق.
طريق الوقوف في وجه نظام الهيمنة العالمي يبدأ بتقوية الذات، وذلك من خلال متابعة نهج الشهيد فخري زادة وأمثاله. ورسالة الشعب الإيراني لنظام الهيمنة والأعداء هي أن الطريق الذي بدأه فخري زادة لن يتوقف على الإطلاق.
أيام قليلة تفصلنا عن مباحثات فيينا، حيث يجلس المفاوضون الغربيون أمام مفاوضي إيران الذين يحملون في جعبتهم، إضافة إلى حقوق الشعب الإيراني، مهمة الوفاء لدماء الشهداء وتطلعات أبناء الثورة.
عام مر على استهداف الشهيد فخري زادة، وما زال الإيرانيون يؤكدون بأن الاستهداف بكل أشكاله لن يثنيهم عن متابعة طريق الثورة الذي اختاروه منذ أكثر من 40 عاما.
تستضيف تركمانستان يوم غد القمة 15 للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو، ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في هذه القمة التي ستعقد في أشقابات. تعتبر منظمة إيكو من المنظمات الدولية المهمة، خاصة في مجال إمدادات الطاقة ونقلها، والهدف من تأسيسها هو إتاحة الفرصة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتنمية بين الدول الأعضاء، أبرزهم إيران وتركيا وأذربيجان وطاجيكستان. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين أو وعي البيئات الحاضنة لها. وشدد سماحة السيد نصر الله في كلمات له على أن جزءا كبيرا من الشعب اللبناني قاوم وأمن بالمقاومة بمختلف أشكالها، وأن لبنان ما يزال في دائرة التهديد الصهيوني، مشيرا إلى الانتصار الكبير الذي تحقق عام 2000 بهروب الكياني من الجنوب اللبناني. وفيما يتعلق بعمليات التطبيع مع الصهاينة، وصف سماحة السيد نصر الله تبني عدد من الدول العربية لهذه السياسة وتسريع اتفاقيتها بالمعيب والوقح. أطلقت قيادة الحشد الشعبية العراقية الشرقية الأنبار عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية في جزيرة الخليدية والمناطق المحيطة بها. وأكدت قيادة الحشد في بيان أن العملية جاءت إثر ورود معلومات ومتابعة دقيقة بوجود هذه الجماعات في الجزيرة، مضيفة أن الوحدات المشاركة واصلت تقدمها بمحورين وفق الخطط المرسومة. وكانت وحدات مشتركة من الحشد والجيش قامت بعملية مماثلة بمحافظة ديالى لتأمين حوض نهر الواندا، أسفرت عن عثورها على مقر للإرهابيين يحوي أسلحة وذخيرة. قالت مصادر فلسطينية أن بحرية الاحتلال الصهيوني اعتقلت 5 صيادين فلسطينيين في مياه رفح جنوب قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى انقطاع الاتصال بزورق صيد آخر وعلى متنه شخصين دون ورود أي معلومات إضافية عنه. من جهة أخرى، يواصل 3 أسرى فلسطينيين معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري وسط تدهور حالتهم الصحية. وذكرت مؤسسة معنية بشؤون الشهداء والأسرى أن الكيان يتعمد إطالة إضراب الأسيرين هشام أبو هواش ولؤي الأشقر حتى استشهاد أحدهما. وأخيرا، تستمر قوى العدوان السعودي حصارها على الصيادين اليمنيين بمحافظة الحديدة وتمنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد. وأكدت مصادر يمنية أن مروحيات العدوان تواصل تحليقها بسماء المنطقة لمنعهم من الصيد، مشيرة إلى منح السعودية إجازة للسفن الأجنبية بالإبحار في المياه اليمنية، ما يسبب تجريف الأسماك والشعاب المرجانية وبالتالي تهديد الثروة السمكية للبلاد. إلى ذلك، نظم أهالي محافظة صنعاء وشبوة وتعز وقفات تستنكر الدور الأمريكي في العدوان المستمر على الشعب اليمني. واعتبر أبناء المحافظات ردع العدوان السبيل الوحيد لمواجهة الاستكبار، داعين إلى النفير العام ومواصلة دعم القوة الحكومية. في ختام نشرتنا، هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق جميع إجراءات الحظر. نصر الله يؤكد أن وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين. حشد الشعبي يبدأ عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش بجزيرة الخالدية غربي العراق. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. الله أكبر، الله
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبوله. اليوم في برنامج معكم على الهواء نريد أن نتحدث عن موضوع وكمواضيعنا السابقة في غاية الأهمية. نريد أن نتحدث عن عضو هو يكون أداة للتواصل بين الناس، عن عضو يكون أداة لتفاعل الآراء والأفكار فيما بينهم، لبعث الخير في النفوس، لبث روح الألفة والمحبة والتعاون داخل المجتمع. نريد أن نتحدث اليوم عن اللسان وما أدراك ما اللسان، ضبطه وآثاره التربوية. نعم، إذن نتحدث عن اللسان ونتحدث عن هذا أو هذه الأداة التي ينطق بالحق والصدق إن شاء الله إن روضناه وإن ضبطناه. ضبط اللسان وآثاره التربوية محور الحديث. دعونا لكي نأخذ فكرة من هذا الموضوع ضبط اللسان وآثارها التربوية، لنعود بعد ذلك إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. استقامة القلب والجوارح هي مقصد التربية الإسلامية، وهي بمعنى أن يكون الإنسان صالحا، ومن معانيها أيضا أن يكون الإنسان رقيبا على نفسه، مجاهدا إياها في تلمس مراضي الرب وتجنب مساخطه. وهذا المعنى يكون بأمور، ومن أهمها وأعلاها التربية على ضبط اللسان، أي التربية على أن يكون المؤمن رقابة ذاتية على كلماته وأحاديثه، فلا ينطق إلا بالحق وبما يرضي الله، ولا يقول ما يسخط الله ولا ما لا يرجو به ثواب الله. فضبط اللسان هي من أصعب الأعمال التي تأخذ حيزا كبيرا من المجاهدة والمصابرة بغرض الوصول إلى تحقيقه في النفس، وعليه فإنه يستحق أن نمنحه أولوية عليا في المهام التربوية. ومن ضبط اللسان كفه عن القول الحرام، وهذا أول واجب في ضبطه، إذ لا يصح من المسلم أن يعتاد لسانه الغيبة أو البهتان أو النميمة أو الكذبة أو السخرية أو المجون أو ما فيه دلالة على معصية. ومن ضبط اللسان الامتناع عن فضول الكلام وهو ما ليس له داع، ومن فضول الكلام الحديث فيما لا يعنيك، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك نقصا في إسلام العبد، وقد تفشى في هذا الزمن الكلام فيما لا يعني، ذلك أن وسائل الاتصال بلغت الذروة في سرعة نقل الأخبار والمعلومات وكثرتها وتنوعها، وحينما ينغمر العقل بكل معطيات هذه الأخبار والمعلومات فإن اللسان يصعب عليه ألا يخوض فيها بإيراد المعلومات أو معالجتها. وفي حقيقة الأمر إنما لا يعني يشمل كثيرا من حديث الناس الذي يتسامرون به في المجالس ويناقشونه في المنتديات، من أخبار الساسة إلى أخبار السوق. ومن أخبار الوظائف والأعمال إلى أخبار البيوت والمجتمع ما كان زائدا عن قدر الحاجة.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة علياء على هذه المقدمة. إذا نتحدث عن ضبط اللسان وآثاره التربوية، بإمكانكم المشاركة في البرنامج من خلال أرقام هواتفنا التالية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية واثنان اثنان صفر واحد 3848 مفتاح البلد وطهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 0098938874050. وأيضا موقعنا على الإنترنت arabicradio.net بانتظار تواصلكم مع البرنامج. دعونا لكي نتوقف عند مشاركاتكم. الأخ مصر القارمة من اليمن يقول: الإسلام قد اعتنى بسلوك الإنسان المسلم من حيث أقواله وأفعاله، وقد نهى الإسلام عن الكلام القبيح بكل أنواعه وأشكاله. هناك أشكال كثيرة للكلام القبيح: الغيبة، النميمة، الوقيعة، هذا فضلا عن السخرية والتي تخلخل النسيج الاجتماعي للمجتمع، كذلك الألفاظ المسيئة سواء كانت موجهة للأفراد أو جماعة. طبعا إذا استطاع المجتمع التخلص من هذه العادات القبيحة ستكون الفائدة عظيمة تفوق كل التوقعات. ويقول منصر: سيترتب عليه عقوبات دنيوية وأخروية، وطبعا أول من يتضرر من هذه العادات القبيحة هو الشخص نفسه الذي تنتج عنه هذه الأفعال. نعم، قرأنا على مسامعكم مشاركة الأخ منصر القارمة من اليمن، ومنه إلى الأخت فتحية السادة من السعودية. نعم، تقول في مشاركتها: قال أمير البيان عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. الكلمة سلاح ذو حدين، والعاقل من يحسب للكلمة ألف حساب قبل إطلاقها من بين فكيه من تلك العضلة أي اللسان، فرب كلمة قالت لصاحبها دعني. ولا شك بأن الكلمة تنم عن مدى تربية صاحبها وتحدد شخصيته، فليقل خيرا أو ليصمت، قال الشاعر في اللسان. وقد يرجى لجرح السيف برء، وجرح الدهر ما جرح اللسان. وقال آخر: وجرح السيف تدمله فيبرى، وجرح الدهر ما جرح اللسان. ومن البلاغة قول أحدهم: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان أجرح جوارح الإنسان، لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. شكرا لك فتحية سادة من السعودية. وأنتقل إلى مشاركة الأخ السيد علي الموسوي من العراق بعد التحية والسلام. يقول: عدم ضبط اللسان يأتي أكثره من محيط اجتماعي أو مهني، لأن هذه الشرائح عادة لها مصطلحات غير مرغوبة، ومن هنا بالاختلاط يجب الحذر ومحاولة التمسك بطيب اللسان، وبنفس الوقت يكون عامل مساعد للإصلاح. وشكرا، وشكرا لك سيد علي الموسوي. وأما عبد الله بوي من السنغال بعد التحية والسلام والتعريف باسمه، عبد الله بوي من السنغال يقول: إن اللسان هو سلاح ذو حدين، ف فإن استعمل في طاعة كان هذا خيرا لصاحبه وشكرا لله على هذه المهمة العظيمة، وإن استعمل في معصية كان هذا شرا لصاحبه وكفرانا لهذه المهمة الجليلة. عبد الله بوي من السنغال، شكرا جزيلا لك. ومن البحرين مع مشاركة الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا يقول نعم، يقال إن الجوارح تقول للسان من الصباح اكفنا شرك، نكفي الشر أو نكفى الشر كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخوف ما أخاف على أمتي من ثلاثة. فقالوا: ما هم يا رسول الله؟ قال: هم الباب والقبول والقلق، وأما الباب فهو الفرج، وأما القبول أو القبب لا أدري هكذا كتب فهو البطن، وأم القلق فهو اللسان، وأكثر أهل النار من اللسان. والسلام ختام. شكرا أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. ضبط اللسان وآثاره التربوية محور الحديث في برنامجكم هذا معكم على الهواء، وإن شاء الله تتابعون وإن شاء الله تبعثون بآرائكم وملاحظاتكم وتجاربكم بخصوص عظمة هذا العضو في الإنسان، هذه الأداة التي يمكن أن يجمع بين الأطراف، أن يتفاعل من خلاله الإنسان في الأفكار في الآراء في وجهات النظر، أن يبعث الخير والسرور في قلوب الآخرين، وفي نفس الوقت يمكنه أن يكون أداة لبث بذور الفتنة والأحقاد والتوترات وشق الصفوف ونشر الفساد والانحراف وما إلى ذلك. على كل حال، نحن أمام هذه الأداة، كيف نستثمره في حياتنا هذا العضو اللسان. طيب أحبتي الأفاضل، دعونا لكي نتوقف أكثر فأكثر عند كلمة ضبط اللسان من الناحية التربوية من خلال المحطة التالية.
على الهامش.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. إن اللسان من النعم العظيمة التي من الله بها على الإنسان. قال عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وفي الحديث عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، فقال: لكل واحد منهما آفات، فإذا سلم من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. قيل: وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولاستحقت الجنة بالسكوت، ولاستوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا وقيت النار بالسكوت، ولا تجنب سخط الله بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام، ما كنت لأعدل القمر بالشمس. إنك لا تصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت. ولتحكيم وضبط اللسان وجب أن يأتمر اللسان بأوامر العقل الذي جعله الله تعالى نبياً باطنياً في الإنسان. فحينما يحكم الإنسان العقل في هذه الجارحة يكف بذاك أذاها ويمنعها عن رداها. عن الإمام علي عليه السلام: اللسان معيار أرجحه العقل وأطاشه الجهل. وأن يتأدب اللسان بما أمر الله تعالى به الإنسان من الأوامر وينتهي عما نهاه الله تعالى من المحرمات، ولا أفضل من قول الإمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق: حق اللسان إكرامه عن الخنا وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها والبر بالناس وحسن القول فيهم. فهذه مفاهيم أساس سلط الإمام السجاد عليه السلام عليها الضوء، مريدا منها أن يرشدنا إلى حق اللسان بأن نؤدبه بما أمرنا به الله تعالى.
شكرا مرة أخرى لعلياء على هذه الفقرة، ونذكركم بأرقام هواتفنا للتواصل معنا في البرنامج: 2-2-01-376-8 و 2-2-01-384-8 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. ورقمنا على الواتساب للتواصل فقط من خلال إرسال الكتابات أو إرسال أصواتكم أو الرسالة الصوتية، الرقم هو 00989-38-78-450. برنامج معكم على الهواء نتناول فيه موضوع ضبط اللسان وآثاره التربوية.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من بيروت. دكتورة سحر، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا بكم وبجميع المستمعين،
حياكم الله. دكتورة سحر، ما هو المقصود من ضبط اللسان من الناحية التربوية، وما هي النتائج التي يكسبها الفرد إن التزم بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن يعني ما نقوله يجب أن يكون نكون لدينا رقابة على ما نقوله، لأنه يعبر عنا، يعبر عن ثقافتنا، عن علاقتنا، وجزء أساسي من التواصل مع الآخرين هو ما نقوله لهم، ما نعبر به عن أفكارنا. لذلك اللسان هو يعبر عن ما يدور في داخل الإنسان. إذا أخطأنا التعبير أو كانت اللغة التي نقدمها لغة سيئة أو لغة تحتمل عبارات مسيئة حكما، طبعا هذا الموضوع هو موضوع سيعرضنا للكثير من المتاعب، هذا في الدنيا هذا فضلا عن الآخرة. أيضا هناك الموضوع ليس فقط على شكل الكلام وشكل التعابير التي يجب أن يتفوه بها الإنسان، ولكن هناك أيضا متى يجب أن نتكلم ومتى يجب أن نسكت. هذه مهارات مهمة جدا يجب أن نعلمها للأجيال، لأنه في تجارب كثيرة نجد على الأرض أن الناشئة لديهم إشكالية في كيفية استخدام المهارات اللغوية. يعني متى يجب أن نسكت، متى يجب أن نتكلم، كيف نتكلم، نبرة الصوت التي نتكلم بها، العبارات التي يجب أن نستخدمها. كان هناك تركيز لفترة طويلة بالتنشئة الاجتماعية على العبارات التي لها علاقة بعبارات الشكر، بعبارات الاعتذار، بالعبارات التي عموما يعني نصنفها تحت موضوع اللطافة، تحت موضوع أصول التواصل مع الآخرين وأصول الخطابة. والخطابة مش بمعنى أنه نقدم خطاب معين للآخرين، ولكن كيف نتواصل، ما الذي نقوله. لذلك عملية ضبط اللسان هي عملية تبدأ من معرفة معرفة الأوقات التي يجب أن نتحدث فيها، إلى معرفة كيفية هذا الحديث، ما هي العبارات التي تتناسب مع لكل مقام مقال. لذلك يجب أن هذه المهارات أن توصل إلى النشأ. نحن نلاحظ الآن أن هناك ضعف كبير في هذه المهارات، لذلك يلجأ الكثير من الناشئة أحيانا إلى العنف في التواصل، لأن هناك فجوة كبيرة في عملية ضبط هذا اللسان في كيفية إخراج العبارات المناسبة وفي الوقت المناسب. لذلك هذه العملية شديدة الأهمية وتداعياتها تداعيات خطيرة على العلاقات، مفهوم الاحترام، كيف نعبر عن احترامنا للكبير للصغير، كيف نعبر عن المحبة، كيف نعبر عن الاهتمام. وهذا نراه يعني يتمثل بمشاكل بين الأزواج، لأنه ليس هناك لغة مشتركة. نقول هناك ضعف باللغة المشتركة. ماذا يعني ضعف باللغة المشتركة؟ مشاكل في ضبط اللسان وكيفية إخراج الكلام في الشكل المناسب وفي الوقت المناسب.
نعم دكتورة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من بيروت، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
نعم شكرا جزيلا للدكتورة سحر مصطفى من بيروت. ملاحظات جدا مهمة، أنه إذا أردت أن أتكلم أولا، هل يجب الآن أتكلم؟ متى أتكلم؟ متى من الناحية الزمانية؟ متى من الناحية المكانية؟ كيف أتكلم؟ من هو المخاطب الذي أريد أن أتكلم معه؟ ما هي العبارات التي تنسجم مع المحيط، تنسجم مع مستوى إدراك المخاطب؟ لماذا أتكلم؟ ما هي نيتي من التكلم؟ كل هذه الأمور يجب أن نفكر فيها لكي نضبط اللسان. شكرا مرة أخرى للدكتورة سحر مصطفى من بيروت، وإلى بعض من ملاحظاتكم وآرائكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكاتب المحترم والمقدمين الكرام والمستمعين. خلق الله تعالى الإنسان وأنعم عليه نعما كثيرة، منها ما ظهر منها وما بطن، ومن هذه النعم نعمة اللسان، وهو سلاح ذو حدين، فإن استعمل في طاعة الله تعالى كان هذا خيرا لصاحبه وشكر الله على هذه النعمة العظيمة، وإن استعمل في معصية الله كان هذا شرا لصاحبه. فلا بد أن نعلم أن خطر اللسان عظيم، وبذلك فقد مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الصمت، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، وقول الخير أفضل من الصمت. وإن العبد يتكلم بالكلمة فيها رضوان الله سبحانه وتعالى يرفعه الله تعالى بها درجات، وإن العبد يتكلم من سخط الله تعالى وهو لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهنا يقع دور الأسرة في تربية الأبناء التربية الدينية والصحيحة، والأبوان هما القدوة الحسنة في نشأة الأولاد. فاللسان من أشد الأعضاء وأكثرها فسادا وعدوانا، وأحبها إلى الله والناس إذا نطقت خيرا. للقلوب أوعة الأسرار والشفاء أقفالها، فالله تعالى أمر بالكلام الطيب والحق، وبالكلمة الطيبة فإنها تزيل سخاء النفوس وتنمي العلاقات وتضمد الجراحات وتبعث وسائل حياة بقوة وصلة ورحمة. هذا ولكم مني جزيل شكر الامتنان، معكم ومعلي الحسيني جمهورية العراق بابل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللسان هو وسيلة الإنسان المصطحة عن كنه معدنه وحقيقة أدبه وأخلاقه. فباللسان تعرف الرجال وتبرز المواهب والمعارف. فكما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: المرء مخبوء تحت لسانه. ولفضله كان وسيلة شكر لله تعالى وتسبيحه وتحميده وآلة العبادة والدعاء والمناجات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أصبح ابن آدم أصبحت أعضاءه كلها تستكفي اللسان، أي تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوجزت عوجزنا. وأيضا إن أخطر شيء على الإنسان المؤمن هو اللسان، ومزالفه كثيرة. فقد يطلق العابد عنان لسانه على عيوب الناس وزلاتها وعوراتها بأدنى كل فيه متاع، لكنه بعد ذلك في الدرك الأسفل من جهنم. أما اجتماعيا يجب أن يكف الإنسان لسانه عن إيذاء الآخرين وجرحهم بالكلام والألفاظ السيئة مثل السب والشتم والتنمر، وكما يقال ضرب اللسان أمضى من ضرب الأسنان. ولما الكلمة الجارحة من أثر نفسي وعميق فقد يبرأ الجرح ويشفى، لكن الكلام الجارح لا ينسى. وفقنا الله وإياكم لقول الكلمة الطيبة. فاطمة حسين من العراق.
شكرا لأم علي الحسيني وأيضا الأخت فاطمة حسيني أو فاطمة حسين عفوا من العراق على مشاركتهما. طبعا لأهمية الموضوع للشيء الذي عبر عنه القرآن الكريم بهذا العبارة الجميلة عندما يقول الله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هنا شاهد الكلام، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني استعمال اللسان بأي شكل كان والقول من دون مراعاة الأطر الأخلاقية ومن دون ضبط اللسان، هذا يترتب عليه آثار مخيفة جدا تؤدي إلى يعني بث بذور الفتنة، بذور الأحقاد، التوترات، شق الصفوف، نشر الفساد والانحراف لا سمح الله بين الأفراد، بين العوائل وبين المجتمع بالتالي. طيب اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي أنتقل إلى ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور مسعود فكري الأستاذ الأكاديمي والباحث الاجتماعي معنا عبر الهاتف. السلام عليكم دكتور، حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة.
السلام ورحمة الله، حياكم الله،
مساكم
الله بالخير.
مساء النور، حياك الله دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، الحديث عن ضبط اللسان وآثاره التربوية، والبداية عن أهمية الانتباه لما يطلقه الفرد من حديث، وأهمية أن يتحمل الشخص مسؤولية ما يتحدث به.
طبعا في تحليل العلاقات الإنسانية بينه وبين سائر الإنسان نلاحظ أن هناك مداخل مختلفة يمكن أن يستفيد منها الإنسان في الاتصال بالآخرين. نحن أحيانا نشاهد، نسمع، نتحدث، نقرأ وما شابه ذلك، ويقولون أن الحجم الهائل والأكبر بالنسبة إلى هذا التواصل الإنساني بين مختلف أنواع البشر أو أصناف البشر نلاحظ أن التواصل الكلامي أو التواصل اللساني أكثر وأهم وأوسع نطاقا بالنسبة إلى سائر التواصلات الإنسانية. لذلك نجد أن ما يثير من التآخي والمحبة والتعاطف مع الآخرين في الجانب الإيجابي وما يتحقق من الإنسان على العكس في الجانب السلبي يمكن أن يكون في إطار العلاقات اللسانية. وما يستفيد الإنسان من هذه الآلية طبعا إذا وجدنا هذه الأهمية نجد أن في المدارس الدينية الأخلاقية إضافة إلى المدارس العلمية التربوية يركزون على نوع من الانضباط بالنسبة إلى إدارة اللسان لدى لأنه طبعا هناك ويمكن أن أستفيد من هذا الكلام المدارس للإمام عليه حيث يقول تكلمت وعرفوا فإن المرء مخضوع
تحت لسانه.
فيعني كل إنسان يمكن أن يبرز مكامن شخصيته وما يوجد في ضميره وما يوجد في جوهرة شخصيته.
نعم دكتور، اعتذر عن المقاطعة، هناك خلل في الاتصال، إذا تسمح لي نتصل بك ثانية لكي يكون الصوت إن شاء الله أوضح. نجري هذا الحوار مستمعينا ومستمعاتنا مع فضيلة دكتور مسعود فكري الأستاذ الأكاديمي والباحث الاجتماعي، والحديث عن أهمية هذا العضو الذي يمتلكه الكل منا، ولكن نتفاوت في مدى استخدامنا لهذا العضو المهم في حياتنا. يعني هناك في الحديث رب لسان أتى على إنسان، اللسان سبع إن خلي عقر. وأيضا الكثير من هذه الأحاديث التي يعني تؤكد خطورة هذه الآلية التي أيضا أشار إليها الدكتور فكري. دكتور، كنت تتحدث عن أهمية اللسان وضرورة ضبط اللسان.
طبعا أشرنا إلى أن في المدارس الأخلاقية،
المدارس الدينية نعم،
وإضافة إلى المدارس السلوكية التربوية يركزون على أهمية ما يسمونه بالانضباط في إدارة اللسان. لماذا؟ لأنه كما تفضلت في هذا الحديث، اللسان سبع إن خلي عنه أقر. فنلاحظ أنه يمكن أن تكون هذه الآلية سببا للتآلف الاجتماعي والمحبة والمودة والتوادد في المجتمع، ويمكن أن يثير نوعا من الشجار أو الصراع أو الحقد أو النوع من التوتر الاجتماعي. لماذا؟ لأن كثير من العواطف الإنسانية تنتقل عبر هذه الكلمات، فالكلمات الطيبة، فالكلمات الحسنة، الكلمات الجميلة يمكن أن تسبب هذا، يعني تؤيد هذه العلاقة والصلة الاجتماعية. وملاحظة أخيرة، طبعا يمكن أن يطرح السؤال أولا، ما هي الانزلاقات والهفوات التي تسبب خسائر إنسانية وخسائر في العلاقات الإنسانية من جانب اللسان؟ والجانب الثاني الذي يمكن أن يكون في إطار هذا الوقت أن نتحدث عنه، كيف يتم إدارة وضبط هذا اللسان ليكون آلة سليمة.
أحسنتم. يعني هذه الانزلاقات التي تفضلتم بها، يعني أكيد هذا الشيء مشترك في كل الثقافات، وأصحاب كل اللغات في العالم يؤكدون على ضرورة ضبط اللسان، ويعتقدون بأن إن تم ضبط اللسان فستكون هناك آثار يعني تربوية. لكن كيف يمكن أن يعني نربي أنفسنا ونربي أولادنا، نربي أجيالنا على أن لا ندع اللسان يتحرك ويلفظ بما يشاء، ونخضعه لقواعد ولأمور وأطر؟
أن النظام التربوي مبني على يعني خضوع الإنسان لبيئة مناسبة يعيش فيها الإنسان. ما المقصود بذلك؟ نحن في الحقيقة داخل البيت كمجتمع مصغر صغير نحاول أن نربي أولادنا، فجميع التعامل الفعلي أو القولي بين كبار الأسرة مرآة لمشاهدة واقع الحياة للأطفال وللصغار. فالصغار إذا لاحظوا أن الأب ينادي الأم باحترام وبتكريم، أو يقوم بالمساعدة والمساهمة ولا يقاطع كلامها ولا يستخدم الكلمات البذيئة وغير ذلك، فهو ينمو في مثل هذه البيئة. ممكن أن نوسع هذه البيئة إلى البيئة الاجتماعية، وكما تلاحظون أن وسائل الإعلام لها دور كبير في تكوين هذه البيئة الثقافية. هذه البيئة الثقافية، فنلاحظ أننا مثلا، ومع الأسف الشديد نحن نلاحظ أن بمشاهدة بعض المسلسلات التي لا أقول أنها في المجتمعات الإسلامية بل هي مستوردة من الخارج، نلاحظ أن الممثلين في مثل هذه المسلسلات يستخدمون الكلمات البذيئة، وتنتشر هذه الكلمات داخل المجتمعات التي يشاهد هذا. فكل واحد إذا كان له مسؤولية في نوع من القدوة، إما تكون قدوة في البيت أو قدوة في غرفة الدرس أو قدوة في المجتمع أو في خيه أو في أي مكان، فإذا هو كان يستخدم مثل هذا الأدب الكريم، الأدب الجميل في لغاته، في كلماته، وباحترام، وليس هناك نوع من الاصطناع. مع الأسف الشديد نحن أحيانا نعتقد أن هذه التجاملات مجرد التصنع في الكلام أو الاصطناع في الكلام. لا، إن هذا مزيج من التكريم والاحترام بالنسبة إلى الآخرين. فإذا أصبحت هذه بيئة ثقافية فلا شك أن التأثير المباشر لدى الأطفال والصغار تأتي من هذا الجانب.
أحسنتم، يعني الآن أشرتم إلى دور الأسرة، مثلا إذا التزم الأب والأم بموضوع ضبط اللسان سينتقل هذا الأمر إلى الأولاد. مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن المناهج الدراسية في المدارس وأيضا بشكل يعني أكثر تطورا في الجامعات، يعني الآن إذا قلنا بأهمية ضبط اللسان، هل برأيك ينبغي أن نخصص مواد للتحدث عن هذا الموضوع، عن مثلا آثار ضبط اللسان وعن ضرورة ضبط اللسان، أو أن هذا الشيء شيء يتلقاها الطالب سواء في المدرسة أو الجامعة من خلال سلوك الأستاذ، من خلال سلوك المعاون أو المدير في المدرسة؟
لا يمكن أن ننكر الأستاذ فضي أهمية كل واحد من الجانبين. نحن بحاجة إلى دراسات علمية، نعم بالنسبة إلى الأطفال لا نحتاج إلى تقديم وعظ آراء ورؤى للمدارس الأخلاقية والسلوكية، بل سرد القصص والحكايات المنبعثة من الواقع للخيالية عن حياة كبار الشخصيات والعلماء الذين أصبحوا ناجحين بسبب التزام سلوكي وخاصة في مجال اللسان، يمكن أن تصبح مرآة لاعتبار هؤلاء. على المستوى الجامعي كذلك نحن نلاحظ أن دراسة سيرة شخصيات وكبار على مر التاريخ تلهمنا هذا الدرس بأن الالتزام السلوكي والالتزام بالمبدأ والقيم بالمبادئ والقيم وخاصة الالتزام في الجانب حفظ اللسان، ما هي الآثار والنتائج الإيجابية في حياة الإنسان؟ هذا ما نحتاج إليه. ربما في المستوى الجامعي هناك تركيز عن علماء التربية حتى بالنسبة إلى من يريد أن يستفيد من المدرسة الدينية، كذلك يمكن أن يستفيد من المدرسة التربية. هذا من جانب، لكن الجانب الأهم ما يعني اعتبار الجانب الأول إنما يجده في واقع الحياة كل إنسان من أسباب نجاح هذا الالتزام يمكن أن يؤثر أكثر بالنسبة إلى الجانب صحيح. الأول فمثلا نحن نلاحظ أن المعلم عندما يدخل القاعة الدرس كان أستاذا في الجامعة وقبل الجامعة إذا كان يلتزم بالوقت وإذا تأخر ويريد أن يفسر ويبرر أسباب تأخيره
صحيح.
فهو إذا يشرح بصدق ودون أن يستخدم الكذب فكأنه ينمي بذورة الصدق
صحيح.
في ضمير هؤلاء أو مثلا أحيانا عنده لم يكن يقرأ الدرس بشكل جيد ويواجه مشكلة بشكل متبلورة أو ببلورة كاملة يشرح لهم أسباب عجزه عن هذا الموضوع. إذا كان الأستاذ في هذا السلوك قدوة ونموذجا لهؤلاء فإن هذا التأثير برأيي لا يكون أكثر وأرسخ بالنسبة إلى تأثير القراءة النظرية فقط.
نعم، أكثر تأثيرا وأكثر بلاغا لإدراك المتلقي أو الطلاب. أستاذ دكتور فكري، هناك مشاركة من الأخ علي من طهران يبعث لنا بسؤال يقول: لدينا بعض الأشخاص في العائلة يجرحون الآخرين أحيانا بلسانهم ونحن لا نريد قطع العلاقة معهم، فكيف يمكننا أن نواجه كذا أشخاص؟ الأخ علي من طهران.
نعم. طبعا في مثل هذا السلوك أن رد الفعل المماثل يسبب توتر العلاقات أكثر، فإذا كان الإنسان أمير المؤمنين سلام الله عليه منسوب إليه يقول: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. فإن هذا الكلام يعني أحيانا الإنسان يواجه في مجتمعه ما لا يلائمه وما لا يحبه، فهل لابد أن يقوم بالفعل المماثل برد الفعل المماثل؟ أبدا. نعم، لابد أن لا يكون ذلا، لكن يمر عليه مرورا كريما كما يقول القرآن: وإذا مروا باللغو مروا كراما.
شكرا دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي لإتاحة الفرصة، مع جزيل الشكر لكم، وننتقل إلى الفقرة الختامية ضمن برنامج معكم على الهواء.
إشارات تربوية. طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، وسنقدم لكم بعض الخطوات لضبط اللسان. أولا، تقوى الله، حيث يجب على المسلم استشعاره بمراقبة الله تعالى له، حيث قال الله سبحانه وتعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ثانيا، محاسبة النفس، ويجدر بالمسلم محاسبة النفس على ما قامت به من الأعمال في الماضي، أي أن يحاسب العبد نفسه على الكلمة التي تكلم بها في مجلس ما، ومحاسبة النفس عليها وعلى المقصود منها، أي الرجوع إلى القصد إن كان خيراً أم لا، والتفكير فيها، وتعويد النفس على النطق بكلمة أفضل منها إن كانت غير لائقة في المرات القادمة وتصحيحها. ثالثاً، الصحبة الصالحة، حيث يجدر بالمسلم مصاحبة من يعين على الأخلاق الحسنة والكلام اللائق الطيب، ومثال ذلك أن يتخذ المرء صديقاً له يلفت نظره إلى الأخطاء التي تقع منه أو الأقوال التي لا حاجة لها. رابعاً، التمهل قبل التلفظ بالكلام وتذكر عواقبه، فحري بالمسلم التفكير في الكلام قبل التكلم به وإخراجه، فإن كان الكلام مما ينفع العبد ويحقق له المصالح يتكلم به، ولكن إن كان الكلام يضره ويلحق الأذى به فلا يقبل منه التكلم والتحدث به. خامساً وأخيراً، الحرص على الكلام الطيب في كل الأحوال، فمن الطرق التي تعين المسلم على تجنب آفات اللسان تعويد النفس على التكلم بالكلام الطيب الحسن، فالجدير بالمسلم أن يعود لسانه على ذكر الله تعالى واستغفاره والتحدث بالكلام الطيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصبح ذلك من عاداته.
نعم، على كل حال الكثير من الكلام بقي حول مسألة اللسان وضرورة ضبط اللسان وما يترتب على ضبط اللسان من آثار تربوية، نترك ذلك لفرصة أخرى، ونقول إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفضته. شكرا جزيلا لمتابعتكم أصدقائنا المستمعين، حياكم الله وإلى اللقاء.